ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوضع وأقسامه من ناحية مناشئه. قلنا أنه قسم الوضع إلى الوضع التعييني والتعيني، وأضاف الأصوليون الوضع بالاستعمال. قلنا بأن الوضع بالاستعمال وكذلك الوضع التعيني إذا أريد به وبهما أن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال المتكثر في الوضع التعيني كثرة الاستعمال، أو الوضع كثرة الاستعمال، أو بالاستعمال الواحد في الوضع بالاستعمال. هذان القسمان من الوضع إنما يعقلان بناء على المسلك المختار من أن حقيقة الوضع أمر تكويني، وهو حصول صغرى ذلك القانون التكويني الموجود في ذهن كل إنسان وإدراك كل إنسان، وهو إيجاد الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران يتحقق بنفس الاستعمال أيضا، وتأكده بنحو يكون هناك استلزاما وتداعيا بينهما في عالم التصور، قد يتحقق تارة بكثرة الاستعمال الذي هو العامل التكراري والتكرار والعامل الكمي، وأخرى يحصل بعامل كيفي، قد يحصل بعامل كيفي مرة واحدة يقرن الواضع بين اللفظ والمعنى، لكن قرنا أكيدا محفوفا بخصوصيات توجب ارتكاز هذا الاقتران وانطباعه ورسوخه في ذهن الآخرين، فيتحقق حينئذ هذا الاقتران الأكيد. وقد يكون باستعمال واحد يتحقق ذلك، وليس حقيقة الواضع إلا عبارة عن هذا الاقتران بناء على هذا المسلك. وهذا يحصل في موارد الاستعمال الواحد أيضا، قد يحصل، فيمكن أن يكون نفس الاستعمال محققا لتمام ما هو اللازم في الواضع بناء على مسلك القرن الأكيد. وأما بناء على المسلكين الآخرين في حقيقة الواضع، مسلك الاعتبار وإنشاء أمر اعتباري مجعول اعتباري قانوني مثلا، أو مسلك التعهد وهو الالتزام من قبل العرف مثلا، التزامهم وتعهدهم بأنهم كلما جاءوا باللفظ يقصدون المعنى الفلاني، فهذان المسلكان لا يمكن تخريجهما، ولا يمكن تخريج الوضع التعيني والوضع بالاستعمال بناء عليهما، لأن حقيقة الاستعمال كما شرحناه عبارة عن إفناء اللفظ مثلا أو استخدامه أداة لإخطار المعنى إلى الذهن. وهذا العمل وهذه العملية، عملية الاستخدام هذه، غير فعل الاعتبار وغير فعل التعهد. الاعتبار فعل آخر عبارة عن الإنشاء والجعل حكم على موضوع، جعل الأمر اعتباري ولو هذا الأمر الاعتباري، وجعل الملازمة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى، أو الالتزام أيضا والتعهد أيضا أمر آخر فعل آخر يقوم به الإنسان الفرد أو النوع، والاستعمال ليس شيئا منهما. نعم، يمكن افتراض استخدام الاستعمال من أجل استخدام الاستعمال مع ذاك الفعل الآخر، بمعنى أنه مقرونا مع الاستعمال هذا المستعمل في الاستعمال المتكرر في التعيني أو في الاستعمال الواحد في وضع بالاستعمال، أيضا يقوم بالفعل الآخر وهو إنشاء الأمر الاعتباري ينشئ ذاك الأمر الاعتباري مثلا، فيقوم بفعلين بحسب الحقيقة، أحدهما الاستعمار والآخر جعل اللفظ للمعنى، جعل الأمر الاعتباري، أو أحدهما الاستعمال والآخر الالتزام بأنه لا يأتي باللاف إلا حينما يقصد إفهام المعنى، فيكشف عن اعتباره أو يكشف عن التزامه بهذا الاستعمال، فيكون الفعل أو هناك فعلان مستقلان أحدهما عن الآخر، اقترنا في الخارج أحدهما مثلا كشف عن الآخر، كما في قصد المعنى مع الاستعمال، فإن الاستعمال فعل وقصد المعنى فعل آخر، قصد الجدي للمعنى. فقد يكون الإنسان يقوم بالاستعمال وليس له قصد المعنى، وقد يكون له قصد المعنى والاستعمال يكشف عن قصد المعنى، فهناك فعلان مستقلان أحدهما يمكن أن يكون كاشفا عن الآخر، هذا معقول، إلا أن هذا معناه أنه بحسب الحقيقة الاستعمال لم يكن هو المحقق للواضع، بل هو فعل اقترن هنا مع الفعل الذي هو الواضع، وهو إنشاء الأمر الاعتباري أو الالتزام والتعهد الذي هو بناء قلبي أيضا، التزام من قبل الإنسان. فيكون هذا التقسيم حينئذ تقسيما مسامحيا، هذا من باب المقارنات الاتفاقية، ممكن بحقيقة الواقع سوف يكون عبارة عن ذاك الأمر الاعتباري أو الأمر الإنشائي الذي كيفية إبرازه قد يكون من خلال الاستعمال، قد يكون لا من خلال الاستعمال، قد يكون باللاف، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالكتابة، قد يكون في الليل، قد يكون في النهار، أي تقسيمات حينئذ كثيرة يمكن أن تجعل للواضع، إلا أنها لا ترجع إلى أن الاستعمال أو كثرة الاستعمال أو الاستعمال الواحد هو المحقق للواضع، بل هذا كاشف عن الواضع، وما أكثر الكواشف المتنوعة المختلفة المتصورة حينئذ. هذا هو معنى أنه سوف لا يكون الاستعمال وضعا إلا بعناية لا بد من افتراضها. نفس الاستعمال لا يكون وضعا لا بنفسه فعل الواضع، لأن فعل الواضع عمل آخر، يستحيل أن يكون الاستعمال نفسه عبارة عن عمل الواضع، ولا يمكن أن يكون كاشفا عنه بذاته أيضا واضح، لا بد من في مقام الكاشفية من وجود ما يدل على ذاك الأمر الآخر، وإلا مجرد الاستعمال لا يكون كاشفا، وإلا كل استعمال كان كاشفا عن أن مستعمله يريد أن يضع ينشئ الواضع، معنه ليس كذلك، أو يريد أن يبرز تعهده بشيء، معنه ليس كذلك قيلا وجزما. فيحتاج هم في مقام الإثبات إلى عناية كاشفة، وهم ثبوتا ما يكون وضعا ليس هو هذا الكاشف وهو الاستعمال، بل المنكشف، وهو ليس لازما مستلزما للاستعمال بأي وجه من الوجوه، لا ثبوتا بينهما تلازم، لأنهما فعلان مستقلان أحدهما عن الآخر ولا تلازم بينهما، ولا إثباتا هذا دائما كاشف عن ذاك ما لم تفرض تلك العناية الزائدة التي هي مقتضية للكشف عن قصد الواضع أو قصد التعهد. إذن بهذا يظهر أن مع أن نفس ما هو المركوز في الأذهان من صحة نشوء الواضع والعلقة الوضعية بنحو التعين من كثرة الاستعمال أو من الاستعمال الواحد إذا كان فيه خصوصية، بحيث في هذا الاستعمال الواحد حصلت العرق الوضعية، هذا بنفسه يكشف، يكون منبها كما قلنا على صحة المسلك المختار، إن أن حقيقة الواضع ليس عبارة عن للأمر الاعتباري ولا الأمر التعهدي والالتزام القلبي، وإنما سنخ حقيقة تتحقق هذه الحقيقة أيضا في ضمن كثرة الاستعمال. هذا ما انتهينا إليه بما سبق. حينئذ هنا توجد اعتراضات وجهت وقد توجه على الوضع بالاستعمال، إلا أن هذه الاعتراضات لا يرد شيء منها بناء على المسلك المختار من حقيقة الواقع وتفسير حقيقة الواقع في موارد الوضع التعيني والوضع بالاستعمال، أي الوضع بكثرة الاستعمال والوضع بالاستعمال الواحد. لا يرد ترد هذه الاعتراضات على التفسير المختار، وإنما قد يكون لهذه الاعتراضات أو لبعضها على الأقل وجه وورود بناء على تفسير الواقع بأحد المسلكين الآخرين، ومحاولة استكشاف الواقع بعملية الاستعمال مثلا الواحد أو المتكثف الاستعمال الواحد، حينئذ تلك الإشكالات قد يكون لها حينئذ ورود. هذه الإشكالات إذن بناء على مسلك المختار لا يرد شيء منها. من هذه الإشكالات، ولأجل توضيح ذلك أولا نتكلم على المسلك المختار ثم نستعرض الإشكالات على على المسلكين الآخرين. من جملة تلك الإشكالات الإشكال على الوضع بالاستعمال، لأنه يلزم منه اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على اللاف، أو على حكاية المعنى باللاف. والوجه في ذلك أن الاستعمال على ما قالوا استعمال اللفظ في المعنى بابه باب جعل اللاف مرآة وأداة وآلة لإفهام المعنى، والمرآتية والأداتية والآلية تقتضي أن يكون اللحاظ الذهني للأداة وللمرآة لحاظا آليا، بحيث من خلاله يعبر الذهن إلى المرئي وإلى المؤداة. نفس الأداة يلحظها الذهن، لكن يلحظها لحاظا آليا سريعا مارا به غير ملتفت إليه بالتفات تفصيلي، بل وكأنه لا يرى إلا المعنى، كأنه لا يرى اللفظ. كما في المرآة حينما يرى الإنسان صورته يرى صورته، لا يرى المرآة، فلو كان هناك وسخ مثلا أو انكسار على المرآة لا يلتفت إليه، لأن نظره ليس إلى المرآة بالتفات تفصيلي مركز، بل نظره نظر طريقي يعبر من خلال المرآة إلى الصورة المنطبعة في المرآة. هذا نسميه باللحاظ الآلي. الاستعمال إذا فرض أن حقيقته جعل اللفظ مرآة للمعنى أو أداة لإخبار المعنى أو آلة للانتقال إلى المعنى، فهذه الخصوصية التي عبرنا عنها بالمرآتية أو الأداتية أو الآلية، هذه الخصوصية من شأنها أن الذهن حينما يتصور الأداة والمرآة والآلة يتصورها تصورا غير ملتفت إليه، تصورا بلا التفات، تصورا مارا به بلا التفات وتوقف عليه، وإنما يتوقف ويتركز التصور والإدراك على ذي الأداة، على المرئي وعلى المؤدى وهو المعنى. فيتصور المعنى في مقام الاستعمال يكون التصور الذي فيه التفات وهو التصور الاستقلالي للمعنى. أما اللف وكذلك حكاية اللف، يعني كونه يحكي ذاك، حالة الحكائية والدلالة، أيضا كلا هذين الأمرين غير ملتفت إليهما من خلال الذهن، وإن كان واقعا موجودين في الذهن. هم اللفظ تصوره موجود في الذهن وإلا لما انتقل إلى المعنى، هم الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي هو معنى الحكائية أيضا موجود في الذهن هذا الانتقال، لكن كلا هذين الموجودين الذهنيين لا التفات إليهما، وإنما الالتفات متوجه ومنصب على المعنى. فيكون المعنى هو المتصور بالتصور الاستقلالي، واللفظ والانتقال منه إلى المعنى موجودان في الذهن بوجودين آليين طريقيين. هذا حقيقة الاستعمار. وأما الوضع، يقال أن وضع اللفظ للمعنى يقتضي أن يتصور الإنسان اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له، ونفس دلالة اللفظ وحكايته عن المعنى. هذه الخصوصيات كلها لابد وأن تلحظ باللحاظ الاستقلالي، لابد وأن تكون ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، لأن الوضع عبارة عن مثلا حكم وجعل لشيء على شيء، فلا بد هذا الواضع في مقام الواضع أن يتصور هذه الأمور أطراف حكمه وأطراف اعتباره أو التزامه وتعهده، لا بد أن يتصوره تصورا مستقلا. فاللفظ لا بد أن يكون ملتفتا ومتصورا بالتصور الاستقلالي، وجعله على المعنى، كونه يحكي المعنى، أو جعله حاكيا عن المعنى وملازما للمعنى ودالا على المعنى، أيضا لا بد أن يتصور هذا الأمر المعتبر لكي ينشئه. فالإنسان لا يمكن أن ينشئ حكما ومجعولا من دون أن يتصور ذاك المجعول تصورا استقلاليا. فلو أريد الوضع بالاستعمال لزم اجتماع اللحاظين على اللفظ وحكايته للمعنى، اللحاظ الآلي لهما لأنه في مقام الاستعمال، واللحاظ الاستقلالي لهما لأنه في مقام إنشاء الواضع، حينئذ يلزم أن يلحظه بلحاظين، واجتماع لحاظين على ملحوظ واحد مستحيل، إذن فيكون هذا محالا، هذا برهان أو إشكال إثبات الاستحالة. وهذا الإشكال من الواضح أنه لا موضوع له على المسلك المختار، لا مجال لهذا الإشكال على المسلك المختار، لأن المسلك المختار لا يقبل أن الوضع عبارة عن الجعل والاعتبار، ولا عبارة عن الالتزام والتعهد، ولا أي فعل إنشائي قصدي للمستعمل أو للواضع، وإنما يرى أن حقيقة الواضع إنما هو إيجاد ذاك الاقتران التكويني. ولو استخدم الواضع كما قلنا عملية الجعل والاعتبار، هذا إنما يؤثر في إيجاد الواضع لا بجنبته الاعتبارية الإنشائية، بل بجنبته التكوينية كما قلنا فيما سبق. إذن فتمام ما نحتاجه إلى الواضع في الواضع ليس إلا عبارة عن تحقيق هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وهذا القرن الأكيد يحصل من خلال الاستعمال واللحاظ الواحد الآلي لللفظ في مقام الاستعمال. فإن هذا أيضا قرن بين هذا اللحاظ الآلي، هذا اللحاظ الملحوظ بهذا اللحاظ الآلي وهو اللفظ، ثانيا في إفهام معناه. هذا حين لو فرضنا أن الاستعمال الذي به يتحقق الواضع أيضا فيه هذا اللحاظ الآلي والفنائي، حينئذ يتحقق بهذا اللحاظ الواحد الآلي هم الاستعمال وهم الواضع. إذ الواضع لا يتوقف على أكثر من وجود قرن اقتران بين اللفظ والمعنى، سواء كان اللفظ الذي قرن بالمعنى كان قرنه في مقام قرنه ملتفتا إليه متصورا بالتصور الاستقلالي، أو ملتفتا إليه متصورا بالتصور الآلي. المهم أن يكون هذا اللحاظ لحاظا مقترنا بذاك اللحاظ بلحاظ المعنى، واقترانه اقترانا مركزا ينطبع في الذهن، في ذهن السامع، ويدخل في أعماقه ويثبت، إما من خلال تكثر هذا الاقتران ولو كان آليا كما في كثرة الاستعمال الموجب لتحقق القرن الأكيد، أو أن يكون هذا من خلال استعمال واحد، سواء كان هذا الاستعمال الواحد فيه لحاظ استقلالي لله، أو كان فيه كما إذا أنكرنا اشتراط أن يكون الاستعمال دائما اللحاظ فيه لحاظا آليا لله، أو إذا كان هنا أيضا استعمال آليا اللحاظ آلي كان آليا لله، يكفي هذا المقدار لتحقق الاقتران على كل حال. بين هذا اللفظ بين لحاظ اللفظ ولو آليا مع لحاظ المعنى. فإذا كان اقترانا مشوبا بخصوصيات كيفية تغني عن التكرر والتكرار والعامل الكيفي، وتلك الخصوصيات تجعله مركوزا في ذهن السامع، حصل هذا الاقتران بين اللحاظ الآلي لللفظ واللحاظ الاستقبالي. وكلما يحصل لحاظ مثل هذا اللفظ في استعمال آخر أو في سماع لللفظ من أي مستعمل، ينتقل الذهن لا محالة إلى لحاظ المعنى، إلى تصور المعنى، فيكون هذا الإشكال لا أساس له ولا موضوع بناء على المسلك المختار. إشكال آخر سجل وذكر أن هذا يلزم منه هذا اللفظ وضع بالاستعمال، هذا الإشكال مخصوص بالوضع بالاستعمال لا بالوضع بكثرة الاستعمال المجازي. الوضع بالاستعمال قالوا أنه يلزم أن يكون هذا الاستعمال خارجا عن الحقيقة والمجاز معا، لأنه هذا الاستعمال يراد به تحقيق الوضع، قبل الاستعمال لم يكن هنا وضع. فإذا لم يكن قبل الاستعمال وضع فحينئذ يلزم من ذلك أن يكون هذا الاستعمال استعمالا غير حقيقي، إذ لا وضع لللفظ قبل هذا الاستعمال، الآن يراد أن يوضع لهذا المعنى بهذا الاستعمال. ولا أيضا هو مجاز، المجاز أيضا يتوقف على أن يكون هناك معنى آخر موضوع له اللفظ، وهذا المعنى الثاني المستعمل فيه مشابه مثلا له علاقة من علاقات المجاز، وجه من وجوه الاستعمال المجازي من وجوه المناسبة مع المعنى الحقيقي، وهذا أيضا هنا غير موجود إذ لا وضع لمعنى آخر يكون هذا مناسب فيه مناسبة مع ذلك المعنى. بل الآن يراد ابتداء استئناف وضع ولفظ ووضع لللفظ لهذا المعنى الذي استعمل فيه، وقال الآن ينصب قرينة على ذلك، هذا يكون حينئذ خارجا عن الحقيقة والمجاز فيكون غلطا. هذا الإشكال أيضا لا موضوع له بناء على التفسير المختار، لا موضوع لهذا الإشكال لأنه لا يشترط في صحة استعمال إلا أن يترتب عليه غرض، ولو فرض أن الوضع حقيقته تتحقق بنفس الاستعمال لأنه ليس إلا عبارة عن القرن الأكيد، ويكفي حين ترتب هذا الغرض لصحة هذا الاستعمال، لأنه يخرج عن كونه استعمالا لغوا بل استعمال فيه غرض مهم، وما أعظم هذا الغرض أفضل من سائر الأغراض الاستعمالية، أن هذا يحقق هذا الاقتران الذي هو تحقيق الوضع والعلقة الوضعية بحسب الحقيقة. ولا يشترط فيه عقلائية استعمالين ومقبوليته أكثر من أن يكون مترتبا عليه غرض، والغرض الذي هنا يترتب عبارة عن تحقيق هذا الاقتران. هذا هو غرض المستعمل وهو يكفي في صحة مثل هذا الاستعمال. هذا الإشكال أيضا لا يكون واردا بناء على المسلك المختار. استشكل بإشكال ثالث وهو إشكال الدور، إلى بأنه يلزم من هذا الدور، يعني هذا إشكال سجله المحقق العراقي على الوضع بالاستعمال، لأن الوضع بالاستعمال إنما يتم فيما إذا كان اللفظ في مقام الاستعمال يفرض دالا، يعني يوضع يستعمل اللفظ في هذا المعنى لكي يدل على المعنى بنفسه، يدل على المعنى بنفسه حتى يكون حينئذ بذلك محققا للواضع، بحيث بعد ذلك كلما سمع اللفظ بلا قرينة انتقل الذهن إلى المعنى. فيراد من الوضع بالاستعمال أن يكون اللفظ من خلال هذا الاستعمال حاكيا للمعنى بنفسه. وكون هذا اللفظ في هذا الاستعمال حاكيا للمعنى بلفظه بنفسه بلا قرينة متوقف على أن يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى لكي يكون حاكيا ومستعدا وقابلا لحكايته للمعنى ودلالته على المعنى بنفسه بلا حاجة إلى قرينة تدل على ذلك المعنى. فإذا أريد استفادة هذا الاستعداد وهذه القابلية وتحقيقها بنفس هذا الاستعمال لزم الدور، لأن هذا الاستعمال متوقف على أن يكون اللفظ فيه هذه القابلية لكي يكون استعمالا لللفظ ودلالة من خلال اللفظ على ذلك المعنى بنفس اللفظ. اللفظ وضع بالاستعمال هذا مراد من المراد من أنه يتحقق استعمال وبه أيضا يتحقق وضع، فلا بد أن يكون هناك استعمال، والاستعمال استعمال لللفظ ودلالة بنفس اللفظ على المعنى، وهذا متوقف على أن يكون هذا اللفظ فيه مثل هذا الاستعمال استعداد وهذه القابلية للدلالة على المعنى والمفهومية المعنى بنفسه، وهذه القابلية فرع وجود وضع من المرتبة السابقة. فلو أريد تفريع القابلية وتحقيق هذه القابلية بنفس هذا الاستعمال لزم الدور، لأن هذا الاستعمال متوقف على وجود تلك القابلية، فكيف تتحقق القابلية بالاستعمال إذا كان الاستعمال متوقفا على وجود ذاك الاستعداد والقابلية؟ كيف يمكن إيجاد تلك القابلية والاستعداد بهذا الاستعمال؟ هذا معناه توقف الشيء على توقف القابلية على الاستعمال والاستعمال على تلك القابلية، هذا دور. هذا الإشكال أيضا غير وارد على المسلك المختار، باعتبار أن المسلك المختار كما قلنا يكتفى فيه بأن يتحقق هناك اقتران بين اللفظ والمعنى، أن يتحقق هذا الاقتران ويكون هذا الاقتران اقترانا متأكدا مركزا في الذهن، إما من خلال تكراره فيتركز أو ولو مرة واحدة لوجود خصوصيات جعلت هذا الاستعمال يكون من هذا القبيل، وهذا لا يتوقف على وجود أي استعداد لللفظ، إنما يتوقف على أن يوجد هذا الاقتران، أن نوجد هذا الاقتران الأكيد من خلال ما يؤكده في الاستعمال الواحد، من خلال مثلا جعل الاستعمال في حالة لا تنسى، في حالة لا يمكن أن يغفل عنها الذهن، في حالة ينطبع الاستعمال والاقتران بين اللفظ والمعنى في ذهن المخاطب انطباعا أكيدا شديدا لا يتوقف على أكثر من هذا المقدار. إذن لا يكون الوضع غير هذا النحو من الاستعمال، ليس الوضع عبارة عن إيجاد شيء آخر إلا إيجاد هذا الاقتران. نعم كبرى القانون العقلي لا بد من افتراضه، وهو مفروض في كل ذهن بشري سليم، وهو أنه كلما تحقق قرن أكيد يحصل حينئذ في ذلك الذهن البشري هذا الاستتباع والتداعي الذهني والاستلزام التصوري والانتقال التصوري من اللفظ إلى المعنى، من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. إذن فلا يحتاج إلى أكثر من أن الاستعمال يفي بتحقيق هذا القرن، وهذا لا يتوقف على أن يكون اللفظ في المرتبة السابقة في الزمن السابق موضوعا لذاك المعنى، بل ليس موضوعا الآن يقرنه مع ذلك المعنى من خلال ولو القرينة التي يجمع بها بين تصور اللفظ وتصور المعنى، سواء مستقلا أو آليا إذا أمكن بالقرينة يجعل اللفظ أيضا تصور اللفظ تصورا آليا. إذن فلا يلزم حينئذ دور في البين، وإنما لا بد من إيجاد التأكد في هذا الاقتران ولو بالمرة الواحدة بالقرينة أو من خلال كثرة التكرار والعامل الكمي كما في الوضع بكثرة الاستعمال. وهكذا يظهر أن هذه الإشكالات الثلاثة التي جاءت في كلمات الأصوليين كلها غير شيء منها لا يتجه على المسلك المختار، وإنما جاءت في كلماتهم ونشأت عندهم نتيجة تفسيرهم تفسيراتهم للواضع حقيقة الواضع بالاعتبار أو بالتعهد. ومن هنا لا بد من استئناف بحثين على أنه لو أردنا أن يكون الاستعمال كاشفا عن الاعتبار أو كاشفا عن التعهد، حينئذ هذه الإشكالات هل تكون واردة بافتراض عناية زائدة كما قلنا؟ هنا لا بد من فرض عناية زائدة حينئذ في هذا الاستعمال بأن يكشف فعل الاستعمال عن فعل آخر هو الإنشاء، إنشاء الملازمة، إنشاء الأمر الاعتباري، أو يكشف فعل الاستعمال عن التعهد والالتزام القلبي لدى المستعمل ولدى العرف، بناء على فرض مثل هذه الكاشفية وهذا القصد من الاستعمال الذي قلنا هذا قصد أجنبي عن حقيقة الاستعمال وأمر زائد وفعل آخر غير فعل الاستعمال لا يكون لازما أيضا للاستعمال، لا ثبوتان ولا إثباتان، لكن يمكن أن يقترن هذا ويتخذه وسيلة لإنشاء ذاك الأمر الإنشائي أو لإبراز ذاك الالتزام والبناء والتعهد القلبي. فلو اتخذه الواضع مثلا وسيلتان لإيجاد ذاك الواضع الذي هو أحد الأمرين الآخرين على المسلكين، حينئذ هل يرد شيء من هذه الإشكالات على الوضع بالاستعمال أو لا يرد؟ هنا ينفتح حينئذ البحث عن الكلمات التي ذكره المحققون قدس الله أسرارهم في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله.